الفصل السابع والعشرون في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة. اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع، ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين أي علماء التوحيد من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم، ومذهبهم جميعا متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر. وإن عليا رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي. فالجلي مثل قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه. قالوا: ولم تطرد هذه الولاية إلا في علي، ولهذا قال له عمر: أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ومنها قوله: أقضاكم علي. ولا معنى للإمامة إلا القضاء بأحكام الله، وهو المراد بأولي الأمر الواجبة طاعتهم بقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا كان حكما في قضية الإمامة يوم السقيفة دون غيره، ومنها قوله: من يبايعني على روحه وهو وصي وولي هذا الأمر من بعدي. فلم يبايعه إلا علي. ومن الخفي عندهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا لقراءة سورة براءة في الموسم حين أنزلت، فإنه بعث بها أولا أبا بكر، ثم أوحي إليه ليبلغه رجل منك أو من قومك، فبعث عليا ليكون القارئ المبلغ. قالوا: وهذا يدل على تقديم علي. وأيضا فلم يعرف أنه قدم أحدا على علي. وأما أبو بكر وعمر فقدم عليهما في غزاتين، هكذا في جميع النسخ، وصوابه غزوتين أو مغزاتين مثنى مغزى. وأما أبو بكر وعمر فقدم عليهما في غزاتين أسامة بن زيد مرة وعمرو بن العاص أخرى. وهذه كلها أدلة شاهدة بتعيين علي للخلافة دون غيره، فمنها ما هو غير معروف ومنها ما هو بعيد عن تأويلهم. ثم منهم من يرى أن هذه النصوص تدل على تعيين علي وتشخيصه، وكذلك تنتقل منه إلى من بعده، وهؤلاء هم الإمامية ويتبرؤون من الشيخين، المقصود هنا أبو بكر وعمر، وتطلق أحيانا على البخاري ومسلم. ثم منهم من يرى أن هذه النصوص تدل على تعيين علي وتشخيصه، وكذلك تنتقل منه إلى من بعده، وهؤلاء هم الإمامية ويتبرؤون من الشيخين، حيث لم يقدموا عليا ويبايعوه بمقتضى هذه النصوص، ويغمصون في إمامتهما أي يعيبونها ولا يعترفون بها، ولا يلتفت إلى نقل القدح فيهما من غلاتهم، فهو مردود عندنا وعندهم. ومنهم من يقول إن هذه الأدلة إنما اقتضت تعيين علي بالوصف لا بالشخص، والناس مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه، وهؤلاء هم الزيدية، ولا يتبرؤون من الشيخين ولا يغمصون في إمامتهما، مع قولهم بأن عليا أفضل منهما، لكنهم يجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل. ثم اختلفت نقول هؤلاء الشيعة في مساق الخلافة بعد علي، فمنهم من ساقها في ولد فاطمة بالنص عليهم واحدا بعد واحد على ما يذكر بعد، وهؤلاء يسمون الإمامية نسبة إلى مقالتهم باشتراط معرفة الإمام وتعيينه في الإيمان، وهي أصل عندهم. ومنهم من ساقها في ولد فاطمة لكن بالاختيار مع الشيوخ، ويشترط أن يكون الإمام منهم عالما زاهدا جوادا شجاعا ويخرج داعيا إلى إمامته، وهؤلاء هم الزيدية نسبة إلى صاحب المذهب وهو زيد بن علي بن الحسين الصبت، وقد كان يناظر أخاه محمدا الباقر على اشتراط الخروج في الإمام، فيلزمه الباقر ألا يكون أبوهما زين العابدين. علي زين العابدين بن الحسين الصبت وهو أبو زيد ومحمد الباقر، فيلزمه الباقر ألا يكون أبوهما زين العابدين إماما، لأنه لم يخرج ولا تعرض للخروج، وكان مع ذلك ينعى عليه مذاهب المعتزلة وأخذه إياها عن واصل بن عطاء. ولما نظر الإمامية زيدا في إمامة الشيخين ورأوه يقول بإمامتهما ولا يتبرأ منهما رفضوه، ولم يجعلوه من الأئمة، وبذلك سموا رافضة. ومنهم من ساقها بعد علي وابنيه الصبطين على اختلافهم في ذلك إلى أخيهما محمد بن الحنفية، ثم إلى ولده وهم الكيسانية نسبة إلى كيسان مولاه. وبين هذه الطوائف اختلافات كثيرة تركناها اختصارا. ومنهم طوائف يسمون الغلاة تجاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوهية هؤلاء الأئمة، إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهية، أو أن الإله حل في ذاته البشرية، وهو قول بالحلول يوافق مذهب النصارى في عيسى صلوات الله عليه. ولقد حرق علي رضي الله عنه بالنار من ذهب فيه إلى ذلك منهم، وسخط محمد بن الحنفية المختار ابن أبي عبيد لما بلغه مثل ذلك عنه، فصرح بلعنته والبراءة منه. وكذلك فعل جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه بمن بلغه مثل هذا عنه. ومنهم من يقول إن كمال الإمام لا يكون لغيره، فإذا مات انتقلت روحه إلى إمام آخر ليكون فيه ذلك الكمال، وهو قول بالتناسخ. ومن هؤلاء الغلاة من يقف عند واحد من الأئمة لا يتجاوزه إلى غيره بحسب من يعين لذلك عندهم، وهؤلاء هم الواقفية، فبعضهم يقول هو حي لم يمت إلا أنه غائب عن أعين الناس، ويستشهدون لذلك بقصة الخضر. رويت القصة في القرآن الكريم في سورة الكهف. ويستشهدون لذلك بقصة الخضر، قيل مثل ذلك في علي رضي الله عنه، وأنه في السحاب والرعد صوته والبرق في صوته، وقالوا مثله في محمد بن الحنفية، وأنه في جبل رضوى من أرض الحجاز. وقال شاعرهم: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه، هم الأصباط ليس بهم خفاء، فسبط سبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاء، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما، وسبط لا يذوق الموت حتى يذود الجيش يقدمه اللواء، يعني محمد بن الحنفية ابن علي، ويسمى سبطا تجوزا، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسد وماء. وقال مثله غلاة الإمامية وخصوصا الاثنى عشرية منهم، يزعمون أن الثاني عشر من أئمتهم وهو محمد بن الحسن العسكري ويلقبونه المهدي، دخل في سرداب بدارهم في الحلة اسم بلد قرب بغداد، وتغيب حين اعتقل مع أمه وغاب هنالك، وهو يخرج آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا، يشيرون بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب الترمذي في المهدي، وهم إلى الآن ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذلك، ويقفون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب، وقد قدموا مركبا فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم، ثم ينفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة الآتية، وهم على ذلك لهذا العهد. وبعض هؤلاء الواقفية يقول إن الإمام الذي مات يرجع إلى حياته الدنيا، ويستشهدون لذلك بما وقع في القرآن الكريم من قصة أهل الكهف والذي مر على قرية وقتيل بني إسرائيل حين ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذبحها. القصة مذكورة في الآية 259 من سورة البقرة. حين ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذبحها، ومثل ذلك من الخوارق التي وقعت على طريق المعجزة ولا يصح الاستشهاد بها في غير مواضعها، وكان من هؤلاء السيد الحميري، ومن شعره في ذلك: إذا ما المرء شاب له قذال جماع مؤخر الرأس، وعلله المواشط بالخضاب. المواشط جمع ماشطة، وهي التي ترجل الشعر وتمشطه. إذا ما المرء شاب له قذال وعلله المواشط بالخضاب، فقد ذهبت بشاشته وأودى، فقم يا صاح نبكي على الشباب. إلى يوم تثوب الناس فيه إلى دنياهم قبل الحساب، فليس بعائد ما فات منه إلى أحد إلى يوم الإياب. أدين بأن ذلك دين حق، وما أنا في النشور بذي ارتياب. كذاك الله أخبر عن أناس حيوا من بعد درس في التراب.